وهذا يقول بعضهم يدافع عن محمد الإمام فلم تبين لنا حاله كيف اختلف في بداية أمره. كثر الكلام والأخذ والرد حول محمد الإمام، ويكفي العاقل الذي يفهم أن محمد الإمام مع الحوثيين مع الرافضة، سواء كان معهم ظاهرا وباطنا أو كان معهم ظاهرا، هذا يكفي في أنه على باطل. لكن الذي ما عنده إنصاف وما هو من أصحاب الهوى هو الذي يفهم ذلك، الذي عنده إنصاف ما هو من أصحاب الهوى هو الذي يفهم ذلك. ولكن أعطيك نبذة مختصرة عن محمد الإمام وعن دعوته ومن بداية أمره، لتعلم أن هذا الرجل من أول دعوته ليس عنده منهج صحيح سلفي، من أول ما وطئت قدماه وادي جهران وهو في تخبطات، ليس في هذه القضية، لا، من أول ما نزل. فمحمد الإمام كان عنده جملة من الخوارج الذين ذهبوا إلى أفغانستان، وكان هو يرسلهم إلى أفغانستان، وكانوا يعتبرون هم السواعد اليمنى لمحمد الإمام في مركزه ومسجده، الذين ذهبوا وبعد ذلك عادوا، وهم معروفون بالأسماء، لا يحتاج أن يسمي بعضهم، وهم على مذهب الخوارج، بعضهم قتل وبعضهم يطارد من قبل بعض الحكومات، وهم الذين كانوا يعتبرون ساعده الأيمن، بل إنه كان يأخذ على طلابه البيعة. هذا ربما معلومة بعض الناس ما يعرفها، في أول أمره كان يأخذ على بعض أصحابه البيعة، وهذه طريقة الخوارج والإخوان المسلمين. لا أقول هذا تكهنا، بل أخبرني من أخذ عليه البيعة وصافحه وطلب منه المبايعة، ممن بايعه، ما أقوله أحد آخر، وهو لا يزال حيا. وأول ما نزل محمد الإمام كان بطلب من أحمد البنوس، وأحمد البنوس هذا عنده مسجد صغير وعنده بعض التجارات بجانب المسجد، وهو من المعجبين جدا 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 بعبد المجيد الزنداني، وكان عنده تسجيلات يعمل فيها حتى مات، وهو الذي أنزل محمد الإمام إلى معبر، وهذه التسجيلات يبيع فيها أشرطة الإخوان المسلمين وخاصة الزنداني، وقد رأيت بعيني وناقشته بنفسي، وإذا به يدافع عن الزنداني حتى مات رحمه الله، ورجل عامي لكنه منهم وإليهم، وهو الذي استضاف محمد الإمام. وكان بجانب المركز معهد للإخوان المسلمين، فكان قد اعتمد محمد الإمام مدرسا في ذلك المعهد أول ما نزل، ثم أظنه ترك وبقي الراتب يعطى كمدرس في ذلك المعهد. فإذن هو من أول أمره وهو على منهج غير سوي من أول أمره. وكلما جاءت فتنة على دعوة أهل السنة في اليمن سقط فيها، كلما جاءت فتنة يسقط فيها، فتنة الإخوان المسلمين، كان عبد المجيد الزنداني ينزل يحاضر في مسجده، والشيخ مقبل يقول عبد المجيد الزنداني دجال، هذا أي صاحب منهج هذا؟ كان يقول دجال من الدجاجلة، يتكلم فيه بشدة، وهو ينزل ويحاضر في معبر إلى فترة ليست ببعيدة، حتى منع من قبل عبد الرقيب الإبي في مرة من المرات، وكادت أن تحصل فتنة، وكاد عبد الرقيب الإبي أن يضرب، لماذا يمنع الزنداني وكان الإمام مسافرا وهو الذي ينوبه، فأعلنت محاضرة للزنداني فرفض عبد الرقيب أو أبى أن يحضر، وكادت أن تحصل فتنة. وخرج محمد الإمام من فتنة الإخوان المسلمين بعد أخذ ورد وشد ونصح، ثم كتب التبيان لما عليه جامعة الإيمان، هذا بعد قد عرف الناس الرجال والنساء حتى البدو الذي يعيشون في مع الغنم في الجبال والإبل قد فهموا الإخوان المسلمين، فكتب هذه الرسالة في بيان ما عليه جامعة الإيمان. ثم استمر مع جمعية الحكمة والإحسان يستضيفهم ويزورونه، بل قبل أيام ظهر محمد المهدي في مقابلة صحفية أو في برنامج وهو يثني على محمد الإمام في شعبان، أظن في شعبان هذا، وهو يثني عليه أنه صاحب دعوة وأنه كان بينهم تزاور وأنه قد نفع الله به. قال: وإن كنا اختلفنا في بعض المسائل لكنا نزوره، وكنا وكنا وكنا. فكان أصحاب الجمعيات يتعاهدونه بالزيارة، ومنهم عبد المجيد الريمي ومحمد المهدي وغيرهم. وتعب الشيخ وهو يناصحه بترك هؤلاء، وما تركهم إلا بعد أن شد عليه الشيخ، حتى أنه جاء إلى دماج مرة، فقبل أن يعني تكلم الشيخ في الظهر ورحب بالضيوف وكان مجموعة من المشايخ، وقال: يا إخواننا، بعض الناس ما فهم الحزبية وقد فهمت الحزبية عجائز دماج، هكذا قال. فقام محمد الإمام وقال: تعنيني أنا يا شيخ؟ قال: نعم، إذا كان عندك شيء تعال تعال تكلم بالميكروفون. ثم بعدها ترك الجمعيات في الظاهر، والله أعلم في الباطن. ولهذا فإن مركزه من ذلك الزمان وهو خليط، ليس فيه تصفية كما هو في دور حديث أهل السنة وعند علماء السنة، بل فيه شيء من الغبش والدخل والدخن، فيه من هم مشبوهون ولهم علاقات بالجمعيات، بل أعرف أشخاصا من مرتبطين بالجمعيات وهم من طلابه، بل يعتبرهم من الدعاة قديما. ثم بعد ذلك جاءت فتنة أبي الحسن فدخل فيها إلى الأعماق وعارض أهل السنة، وكان يقول أبو الحسن إمام، وعمل يعني عارض بقوة، وما رجع إلا بعد أن فضح أبو الحسن وعرف الناس ما عنده من الباطل، فرجع مع الناس وترك أبو الحسن. وحتى تركه ليس بالترك الواضح والتحذير وبيان ونصح الأمة والمسلمين والطلاب، وإنما يعني هكذا آخر القافلة يرجع. وهكذا جاءت هذه الفتنة، وهي فتنة البرامكة ومن إليهم، فدخل فيها بقوة حتى تجلد وذهب يؤلف ذلك الكتاب الذي هو على منوال كتب الإخوان المسلمين، الذي هو كتاب الإبانة، وكتبه في الوقت الذي كان الرافضة يحاصرون أهل دماج. أهل دماج محاصرون يقتلون، ومحمد الإمام يكتب كتاب الإبانة الذي فيه التمييع وفيه قواعد الإخوان المسلمين وفيه الدفاع عن أهل الباطل وفيه الموازنة وفيه أمور كثيرة سبق إليها أو سبق من أصحاب الأهواء من أبي الحسن، وقبله كتب علي الحلبي وغيره مثل هذه المسائل. ولا فرق، وإنما يغير المؤلف، تغير بعض العناوين، وإلا فالقواعد هي القواعد. ثم جاءت فتنة الرافضة فظهر محمد الإمام واضحا لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أنه يناصر الرافضة، يناصر الرافضة بأقواله، يناصرهم بأفعاله، يخذل عن جهادهم ويحاول أن يعرقل المجاهدين. وهذا معلوم لمن قرأ ما صنعه محمد الإمام مع أهل السنة في المناطق الجنوبية ومع أتباعه حين أرسل إليهم قبل أن يصل الرافضة إلى الجنوب من يخذلهم ومن ينصح لهم أنهم لا يقاتلون ولا يعترضون الرافضة. وله أقوال شاذة كثيرة جدا وتنازلات للرافضة تدل على رضا، وهذا كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما يتوقع إنسان أن الذي كتب في الرافضة تلك الكتب الكثيرة وخطب تلك الخطب الرنانة أنه يلين معهم ويرجع إليهم، ولكنها الذنوب والمعاصي ومحاربة أهل السنة تتراكم على صاحبها حتى تعمى بصيرته، تعمى بصيرته. ولهذا يحذر الإنسان على نفسه من الذنوب. أكثر من كتب ممن ينتسب إلى السنة في اليمن عن الرافضة هو محمد الإمام، ثم تراجع عن تلك الكتب وتلك الأقوال، حتى أن بعض مرافقيه وهو جبر الرداعي اتصل عليه من شبوة أن عندهم كتاب رافضة اليمن كميات، فكيف نصنع به؟ قال: لا تنشروه، حرقوه أو اخفوه، أو ما في داعي تنشروه. يعني حتى في المناطق المحررة ما يحب تنشر، ينشر الكلام عن الرافضة وبيان باطلهم. فالذي يدافع عن محمد الإمام سيتعب لأنه كلما جاء وقت وهو في تدهور، كلما جاء وقت وهو في تدهور. الآن مركزهم مليء بالطلاب لكنهم خليط أصناف شتى وطرائق قددا، فيهم الخارجي وفيهم الجمعيات وفيهم من أصحاب أبي الحسن، بل وفيهم من يذهب عند الحوثيين دورات وهو محسوب سلفي ويحضر دورات عند الرافضة، وفيهم فهذا يدل على أنه ما عنده منهج صافي من أول دعوته. فتح له مركز القراءة على الممسوسين وشغل الناس بهذه المسألة، وتجمع عنده الممسوسين والممسوسات وأصحاب القضايا واشتهر بذلك. وأما بالنسبة للإقبال على السنة والصفاء والنقاء فليس موجودا عند محمد الإمام، وإن كان عنده مثلا أتباع وطلاب وعنده نشاط، نعم عنده نشاط وأنا أعرفه جيدا، عنده نشاط وعنده عبادة، لكن هذا ما ينفع إذا كان المنهج خربان فاسد، ما ينفع حتى لو تكون مثل رابعة العدوية في العبادة والمنهج فيه خلل، هذا ما سينفع صاحبه ولا يشفع له، لا يشفع له. حتى كان سفيان الثوري يقول بعض العباد الذين خرجوا عن منهج أهل السنة وهو يراه يصلي ويخشع قال نعوذ بالله من خشوع النفاق، نعوذ بالله من خشوع النفاق. فهذا لا يشفع أنه نشيط وأن عنده خطابة وأنه يقوم الليل وأنه وأنه يفعل وأنه يكتب وأنه، هذا لا ينفع إذا كان المنهج مخلخلا، وهو كلما جاءت فتنة على أهل السنة يقف في صف المخالفين. أي سلفي هذا؟ كلما جاءت فتنة، يعني لو كان يريد السلامة يتوقف يتأنأ، لا يقف في صف المخالفين حتى يصل إلى أعماق الفتنة، وبعد ما تنتهي وتنجلي ويعرف الناس قاصيهم ودانيهم ربما يرجع بعد ذلك، والله المستعان. هذه بعض النقاط اليسيرة، وإلا قد كتب طلاب العلم عن محمد الإمام كثيرا، لكن أنا أردت التنبيه على تاريخه القديم. كان في بداية أمره في التسعينات لعلكم يعني تذكرون لما أعلنت الدولة التعددية السياسية، وكان قبل التسعين ما كان في أحزاب، فأعلنوا التعددية السياسية فانتفض أهل معبر وصاحوا وخطبوا وتكلموا أن هذا يعني إنكار على الحكومة. وكان موجودا في معبر هؤلاء الأصناف الذي أشرت إليهم الذين قد ذهبوا إلى أفغانستان وعلى فكر الخوارج، فاجتمعوا في مكتبة محمد الإمام المكتبة العامة، وجاء بعضهم بزامل من الشعر، وهذا الزامل يسمى بزامل هكمان، والذين هم قدامى في معبر لعلهم يعرفونه، ويا ليت هذا الزامل نحصل عليه، وقد سمعته ما أدري هل الوليد يعرفه. هذا الزامل نشدوه في المكتبة، وفيه تكفير للحكومة وفيه تثوير عليها، وفيه أبيات هي من أبيات الخوارج، لماذا أن علي عبد الله صالح فتح التعددية السياسية والديمقراطية ومن هذا الكلام. يعني الذي يسمع هذا الزامل يقول هذا زامل الإخوان المسلمين أو زامل القاعدة، هذا الزامل ألقي في مكتبة مركز محمد الإمام ونشده طلابه، ويسمى بزامل هكمان، الذي يبحث عنه أو يتواصل بعض كبار السن القدامى في معبر لعلهم يعرفونه، أو لعله ما زال محفوظا عندهم هذا الزامل. فإذا طريقتهم من أولها ليست طريقة سلفية، فإذا لا تستغرب ما يحدث من محمد الإمام بين الحين والآخر من التخبطات والمخالفات، والله المستعان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.